بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تتعلق بخيار الشرط، وهي ما إذا نما المبيع أو زاد في أثناء مدة الخيار، فلمن يكون هذا النماء والزيادة؟ ها، على قسمين. القسم الأول أن يكون هذه أن تكون هذه الزيادة متصلة بالمبيع، مثل ماذا؟ السمن إذا كانت بهم تسمن، أو تعلم حرفة إذا كان المبيع عبدا، فما الحكم فيها؟ عامة العلماء على أنها ترد للبائع بما حصل فيها من زيادة، وهناك قول عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلام أن البائع يرد إلى المشتري قيمة تلك الزيادة لعموم الحديث. القسم الثاني، إذا كانت الزيادة منفصلة، وكم له حالات؟ إما أن تكون منفصلة وهي من غير عين المبيع، أي من غير ذاته، الشيء ليس جزءا منه، مثل ماذا؟ لا، الذي يكون من غير عينه، مثل كسب العبد إذا اكتسب العبد، أو أجرة سيارة إذا أجر السيارة، فهذه لمن تكون؟ تكون للمشتري عند أو نقل على هذا الاتفاق، ليس في خلاف أنها للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ما معنى حديث الخراج بالضمان؟ ها، أن الذي يضمن يكون له الخراج. ما المراد بالخراج؟ أي الربح وما يحصل من زيادة فيه. فكما أن المشتري عليه الضمان إذا تلفت هذه السلعة، فكذلك له الربح إن حصل هناك ربح. هذا النوع الأول مما إذا كانت زيادة منفصلة. النوع الثاني، ها، عند من؟ عندك أنس، ها، قد ذكر الحالة الأولى أن تكون الزيادة منفصلة من غير عين المبيع، شيء خارج عنه، والثاني أن تكون منفصلة ولكنها من عين المبيع، جزء منه أو تولدت منه، كالولد من الحمل أو الثمرة من الشجرة أو اللبن، فما الحكم؟ قلنا أقرب الأقوال ما حصل في تفصيل، وهذا التفصيل، نعم، أنه إن كان هذا الشيء موجودا حين عقد البيع فإنه يرد لمن؟ ها، يرد للبائع، فإنه قد وقع على عقد البيع، وإن لم يكن موجودا ونشأ في فترة الخيار فإنه يكون للمشتري، إن الخراج بالضمان. بقي مسألة معنا تتعلق بخيار الشرط نقرأها. هذه المسألة هي تصرف أحد المتبايعين بالمبيع في فترة الخيار، تصرف أحد المتبايعين بالمبيع في مدة الخيار، يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الوقف، هل يجوز أن يتصرف بأحد هذه الثلاث؟ هذا مبيع وبينهما خيار وما زالت مدة الخيار باقية، فهل يجوز لأحدهما أن يتصرف في ببيعه، يبيع هذه السلعة، أو بهبته أو وقفه؟ ذكر العلماء لهذه المسألة ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كان الخيار ثابتا للمتبايعين معا، الخيار لهما معا، ففيه قولان. إذا كان الخيار للمتبايعين أي للمشتري وللبائع لهما الخيار، قال بعض العلماء إنه لا يجوز لأحد منهما أن يتصرف فيه بهذه التصرفات، لا يجوز أن يبيع هذه السلعة ولا أن يهبها ولا أن يوقفها. قالوا لأن البائع إذا تصرف فيها بذلك معناه تصرف في شيء ليس مالكا له ملكا مطلقا، إنه قد باعه ولكن ما زال الخيار باقي. قالوا والمشتري إذا تصرف فيه بذلك يكون أسقط حق البائع من الخيار، لأن البائع له الحق في الخيار، فإذا تصرف فيه المشتري أسقط حقه. قالوا هذا لا يجوز. قالوا فإذا لا يجوز لأحد منهما أن يتصرف في المبيع إذا كان الخيار للمتبايعين معا. وذهب بعض العلماء أنه يجوز للبائع أن يتصرف فيه دون المشتري، لماذا قالوا يجوز للبائع؟ قالوا يجوز للبائع لأن تصرفه فيه بذلك معناه فسخ للبيع، فإذا باعه من إنسان آخر أو وهب أو أوقفه معنى أنه فسخ البيع. قال ويجوز للبائع أن يفسخ البيع لأن له الحق في الخيار. وأما المشتري قالوا فلا يجوز أن يتصرف فيه بذلك، لأنه إذا تصرف في بذلك يكون قد اعتدى على حق البائع، وحق البائع والخيار، أسقط حق البائع من الخيار. إذن قالوا يجوز للبائع أن يتصرف في بذلك دون المشتري، ويعتبر تصرف البائع فيه بذلك فسخ للخيار ونقض لهذا البيع، وهذا قول الإمام الشافعي ورجحه الشيخ ابن عثيمين وهو الأرجح، أنه يجوز للبائع أن يتصرف فيه ويعتبر تصرفه بذلك فسخا للبيع، أما المشتري فليس له أن يتصرف فيه وما زال الخيار باقيا، فإنه يكون بهذا يسقط حق البائع. لكن نقول هنا يقيد بقيد، ما هو هذا القيد؟ أنه إذا جاز للبائع أن يتصرف فيه بذلك ويعتبر فسخا لابد من قيد، ها؟ أن يرد الثمن، ما سبق التنبيه عليه، أن يرد ثمن تلك السلعة وذلك المبيع إلى المشتري حتى لا يجتمع له العوض والمعوض معا، وحتى لا يحصل احتيال على الاستفادة من مال المشتري دون إعطائه السلعة، كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق. هذه الحالة الأولى، إذا كان الخيار للمتبايعين معا فيصح للباع أن يتصرف فيه ببيع أو وقف أو هبة مع رد الثمن، وأما المشتري فلا. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، إذا كان الخيار للبائع فقط، أن يكون الخيار للبائع ففي خلاف أيضا، وأقرب الأقوال في ذلك أنه يجوز للبائع التصرف فيه بذلك، ويعتبر تصرفه بذلك قطعا للخيار مع رد الثمن إلى المشتري كما سبق. وأما المشتري فلا يجوز له ذلك، لأن هذه المدة مدة خيار للبائع فقط، فإذا تصرف به المشتري بذلك معناه أسقط حق البائع الذي هو حق له بهذا الشرط. وهذا أيضا مذهب الإمام الشافعي. الحال الثالثة، إذا كان الخيار للمشتري فقط وليس للبائع خيار، أن يكون الخيار للمشتري، اشترى سيارة مدة خيار أسبوع، وبعد شرائها بيومين وجد إنسان يبيعها منه بأكثر مما اشترى بربح، يجوز له. يعني هذه الصورة، إذا كان الخيار للمشتري فقط وليس للبائع خيار، فعامة العلماء على أنه يجوز للمشتري أن يتصرف فيه بذلك، ويكون تصرفه بذلك قطعا للخيار وإنفاذا للبيع. فإذن كم هذه حالات؟ من يعيدها؟ في تصرف أحد المتبايعين بالمبيع أثناء مدة الخيار، ها؟
نعم.
إذا كان الخيار للمتبايعين معا البائع له التصرف فيه بأحد هذه الأمور، ويعتبر تصرفه هذا فسخا للبيع، ولكن لابد من رد الثمن للمشتري. الصورة الثانية والحالة الثانية، أن يكون الخيار للبائع فقط وللبائع التصرف فيه، ويعتبر تصرف بذلك رد قط أو فسخا للخيار. أن يكون الخيار المشتري وله حينئذ أن يتصرف فيه عند عامة العلماء. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ ها؟ أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما مدة يكون له فيها رد السلعة. النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو الذي ذكره الشوكاني، خيار الغبن. خيار الغبن، والغبن هو بمعنى الخديعة والغلبة، فمعنى غبن فلان أي خدع، وغلبه الآخر بأن أعطى هذه السلعة بأكثر مما هي عليه. والغبن نوعان، غبن يسير وهو الذي يسمى بغبن غير فاحش، شيء يسير، فهذا نقل الاتفاق على أن هذا الغبن لا يؤثر في صحة البيع، بمعنى أن البيع صحيح نافذ، وليس لمن حصل على هذا الغبن أن يرد السلعة أو يفسخ هذا البيع إلا إذا اشترط. في حاشية الروض نقل عن الوزير قال: وقال الوزير. ومن هو الوزير؟ إذا ذكره الحنابلة في كتبهم، الوزير ابن هبيرة رحمه الله، وله كتب في الفقه ويكثرون النقل عنه في كتب الحنابلة المتأخرة. قال الوزير ابن هبيرة: واتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته، الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. والنوع الثاني غبن فاحش، ويعبر عنه الفقهاء بغبن خارج عن العادة، فالغبن اليسير على سبيل المثال، مثلا سلعة تباع عندنا بالعملة اليمنية بألف ريال، جاء إنسان وباعها من إنسان بألف ومئة، هل هذا غبن يسير أو غبن فاحش شديد؟ يسير، ترى هذا البائع يبيع بألف، هذا يبيع بألف ومئة، هذا يبيع بألف ومئتين، هذا شيء يسير. الغبن الفاحش مثلا سلعة سعره ألف ريال، يأتي إنسان يبيع على آخر بعشر ألف، هل هذا غبن فاحش؟ نعم، هذا غبن فاحش خارج عن العادة. فالغبن اليسير البيع معه صحيح لا يؤثر في صحة البيع، هذا الغبن لا يأتي هذا المشتري يقول للباع: أنت غبنتني في هذا البيع أرد لك السلعة، لا، لا يسوغ له ذلك، إلا في حال واحد، ما هو هذا الحال؟ إذا اشترط أنه لا خديعة، إذا قال: لا أشترط عليك ألا تخدعني، فهذا ولو خدعه حتى بخمسين ريال له أن يردها، لأن بينهما شرطا. أما الغبن الفاحش الخارج عن العادة هل يثبت فيه الخيار أو لا يثبت؟ الأنتين الغبن اليسير لا يثبت فيه الخيار، والبيع فيه صحيح إلا إذا حصل شرط عدم الخديعة. الغبن الفاحش الخارج عن العادة هذا الذي فيه خلاف هل يثبت فيه الخيار أو لا، على قولين للعلماء، فقال بعض العلماء إنه يثبت فيه الخيار، ولمن غبن رد السلعة، وهذا مذهب مالك وأحمد. استدلوا بأدلة وأيضا عللوا ذلك، قالوا: من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، والذي يحصل له غبن فاحش هل هو راض بهذا البيع؟ ليس راضيا بهذا البيع بلا شك، هذه السلعة بألف وتباع له بعشر ألف بسبعة ألف، ليس راضيا بهذا البيع، فليس في هذا البيع تراضي، بل في خداع. قالوا أيضا هذا غش وخيانة، وإذا لم نثبت الفسخ والخيار في ذلك لكان ذلك فتحا لباب الغش والخيانة. قالوا هذه مفسدة تضر بالناس، والشرع جاء بدرء المفاسد. قالوا أيضا الأصل أن أموال الناس على بعضهم حرام إلا بطريق شرعي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والذي يأخذها بغبن فاحش ما أخذها بالطريق الشرعي، قالوا فهي لا تحل. القول الثاني قالوا أنه لا يثبت فيه الخيار بل البيع لازم إلا إذا اشترط. قالوا أما إذا لم يشترط ولو كان الغبن فاحشا فلا يثبت له خيار، والبيع لازم ليس له فسخ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر الذي مضى في الرجل الذي كان يخدع في البيوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، ومعنى لا خلابه إلى خديعة. وجه الشاهد منه قالوا لو كان الخيار ثابتا في الغبن بدون شرط لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط عدم الخديعة. قالوا لو كان الخيار في الغبن ثابتا ولو بدون شرط لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط عدم الخديعة، بل يقول لا إن خدعت فرد السلعة. ويلزم لمن خدعك وغبنك أن يرد تلك السلعة لو كان ثابتا خيار الغبن. قالوا فلما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط عدم الخديعة كان ذلك دليلا على أن خيار الغبن لا يثبت إلا بالشرط، أما إذا لم يشترط فلا. والقول الأول أقرب من القول الثاني، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سبق من الأدلة. بقي كيف الجواب عن ما استدل به أصحاب القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل، فلو كان الخيار ثابتا لما احتاج إلى إرشاده إلى قول لا خديعة. فالجواب عنه أجاب عن العلماء بأجوبة، من هذه الأجوبة قالوا أن هذا الرجل كان يخدع دائما، إنه جاء في الحديث كان رجل يخدع في البيع. قالوا كان هذا الرجل من شأنه أنه يخدع دائما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة لأجل أن يحصل له الخيار مطلقا سواء كان الغبن فاحشا أو يسيرا. قالوا أرشده إلى أن يقول ذلك لأجل أن يكون له الخيار مطلقا سواء كان يسيرا أو فاحشا. لماذا؟ قالوا لأن الشيء اليسير إذا خدع اليوم وغدا وبعد غد ولا يكون له خيار يكون فاحشا، إذا اجتمعت خديعة أسبوع أو 10 أيام كل يوم يخدع يكون فاحشا. قالوا فأرشده أن يقول ذلك لأجل أن يكون له الخيار مطلقا ولو حتى خدع يعني وغبن غبنا يسيرا لما كان يكثر من خديعته. وهذا جواب قوي. هناك جواب آخر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك لأجل قطع النزاع، فإنه إذا لم يشترط عدم الخديعة ربما حصلت له الخديعة وأدى ذلك إلى رد السلعة وخلاف ونزاع، لا سيما أنه يكثر خديعته. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لقطع النزاع، لأن من علم هذا الذي يريد أن يخدع، إذا علم من أول الأمر أن بينهما شرطا أنه لا يخدع يبتعد عن الخداع ويمتنع منه. فالصحيح إذن أن خيار الغبن ثابت للأدلة السابقة، وأما إذا اشترطه فهو ثابت في الشيء اليسير والشيء الفاحش. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله. أخ يقول إذا غبنه بألف أو ألفين أو 3000، سيأتي إن شاء الله ما هو ضابط الغبن الفاحش من الغبن اليسير. عن المؤذي، يعني مثلا إذا كانت الهرة مؤذية، المؤذي يجوز قتله، فالذي يحصل منه أذى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه الفواسق الخمس في الحل والحرم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنه يحصل منها أذى. فإذا صار بعض هذه الحيوانات مثل الهرة، الأصل أنها لا تؤذي، لكن لو وجد منها أذى، إنسان عنده دجاج مثلا تأكل عليه أولاد الدجاج، كلما جاء من أولاد الدجاج أكلت هذه الهرة، أو إنسان عنده طيور أو عنده حيوانات تؤذي هذه الهرة وتعتدي عليها تؤذي في بيته، المؤذي يجوز قتله، لكن لا يكون قتلها بحبسها حتى تموت جوعا، تقتل بشيء يريحها مباشرة لا يؤخرها عن الموت، أو تحمل إلى مكان بعيد إذا استطاع أن يمسكها، وإن لم يستطع أن يمسكها يجوز له قتلها. أخوني يسأل عن حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو طريق من طرق عبد الله بن عمرو، هذا هو حديث حسن بطرقه. أخوني يقول ذكر في فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد أن الهرة المؤذية تذبح بسكين حاد ولا تضرب ضربا، تذبح بسكين حادة وتقتل مثلا بالرصاصة وهي شيء يريحها، إذا كانت آذته ولم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها يجوز. بالنسبة لرجوع الأولاد، بعضهم يسأل إلى سفرهم وبلدانهم، إن شاء الله تستمر الحلقات الدروس إلى 25 شعبان، تستمر كل ذلك بعد هذا التاريخ وهو يكون يوم السبت، يخرج الأخوة الذين يريدون الخروج إلى أماكن، يرجع هكذا الطلاب من أراد يرجع إلى بلده، توقف الدروس أيضا الدراري لعلنا نوقفه، يعني نأخذ هذا الأسبوع فقط من أجل من يخرج لا يفوته، والأسبوع المتبقي أو 5 أيام ننظر ماذا نقرأ فيها، لعلنا نقرأ باب الصيام من زاد المعاد أو نحو ذلك، إن شاء الله يكون التنبيه عليه في درس لاحق. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.